بقرات من ماء، وهذا حديث حسن.
يفعل هذا عليه الصلاة والسلام تحقيقا للفطر، تحقيقا للفطر، وإلا فقد يكون الإنسان لا يشتهي أن يأكل تمرا أو أن يشرب ماء، ولكن تحقيقا للفطر ينبغي أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليبادر بذلك. طيب، هل يقدم الطعام سوى التمر على الشراب؟ الجواب لا، لأن بإمكان الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأخذ خبزا إن كان عنده. وعلى هذا فلو كان عند الإنسان طعاما وليس عنده تمر، قلنا أفطر على ماء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: فإن لم يكن فليفطر على ماء فإنه طهور. قاله في حديث آخر: فإنه طهور. طيب، إذا لم يجد شيئا كمسافر غابت عليه الشمس وهو صائم وليس معه شيء، فعند العامة يمص أصبعه ويفطر. واختار بعضهم، يعني بعض العامة، أن يبل بطرته بريقه هكذا ثم يفصلها ثم يمصها، ويكون هذا أفطر على إيش؟ على ريق. وكل هذا عام لا أصل له. نقول: إذا لم تجد شيئا تأكله أو تشربه فانوي بقلبك أنك أفطرت.
نعم. ولا بأس بالسواك، لأن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. وهذا حديث حسن. قال المحشي: إسناده صحيح.
ذكر البخاري تعليقا. نعم، عند قبله ذكره المؤلف، قال: حديث حسن.
والمحشي وافقه.
وقف؟
أقول وافقه.
وقف؟
وافقه.
وافقه. طيب، قول المؤلف لا بأس بالسواك، الظاهر أنه أراد بذلك دفع قول من يقول إنه مكروه، وإلا فالأصل أنه، أي السواك، سنة لا شك فيه. لكن هل يسن في أول النهار وآخره؟ الصحيح أنه يسن في أول النهار وآخره للصائم، لعموم الأحاديث الواردة في فضل السواك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ومثل قوله: لولا أن شق على أمتي لأمرتم بالسواك، عند كل صلاة مع كل وضوء. وهذه أدلة عامة لم يستثنى منها شيء مع كثرة الصيام من الرسول عليه الصلاة والسلام ومن المسلمين في عهده. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يسن للصائم بعد الزوال أن يتسوق، لأنه يذهب رائحة خلوف فم الصائم، لأن فم الصائم في آخر النهار تكون رائحته كريهة لما يخرج من البخار من المعدة الخالية من الطعام والشراب. قالوا: فيكره أن يتسوق، لأنه يزيل في ذلك أثر عبادة تعبد لله بها، فهو كغسل دم الشهيد إذا قتل، فإن الشهيد إذا قتل يدفن في ثيابه ودمه ولا يغسل، لأن الدم يبقى فيه يخرج يوم القيامة، ودمه يثعب دما، وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فيقال في هذا: أولا، لا قياس في العبادات، وثانيا، هذا القياس مخالف لظاهر إيش؟
النصوص،
فلا يعول عليه. وثالثا، من قال إن الإنسان يسن له إذا حصل أثر من العبادة أن يبقي هذا الأثر ولو كان مستكرها في النفوس؟ من قال هذا؟ ولو كان كذلك لقلنا للحاج الأشعث الأغبر: إذا حللت من إحرامك فلا تزل هذا الشعث والغبر، لأنه أثر العبادة، ولم يقل به أحد من أهل العلم. فالصواب أنه أي استواك باق على سنيته للصائم أول النهار وآخر النهار، ولكن إذا كان للسواك طعم فإن الصائم لا يبتلعه، لأنه إذا ابتلعه فقد أدخل جوفه شيئا طارئا عليه فيكون بذلك مفطرا. أما إذا كان لا طعم له فلا بأس أن يبتلع ريقه ولو كان السواك في فمه ولا يضر. أليس كذلك يا أخ؟ أي نعم. ما الذي قلنا؟ أي نعم. ولو كان الإنسان نائم إيش؟ طيب واللي بعد هذه الجملة؟ ولو بلع السواك. الله يهدي الجميع. حط بالك جزاك الله خير. ترك غفلت. نعم.
وهل يكره بالعود الرطب؟ وهل يكره بالعود الرطب على روايتين؟
رطب بكسر الطاء. هذا المشهور. ولا السكون؟ المشهور السكون ولا الكسر؟
والله الأوجه السكون الظاهر.
إيه طيب. إذن سكن.
وهل يكره بالعود الرطب على روايتين؟ إحداهما لا يكره لأنه يروى عن عمر وعلي وابن عمر، والأخرى يكره لأنه لا يؤمن من أن يتحلل منه أجزاء تفطره.
أنا عندي لأنه لا يأمن بالألف. عندكم الهمزة على واو؟
نعم.
طبعا المعنى ما هنا فرق. نعم.
فصل. وتكره
الصحيح أنه لا فرق، لا فرق بين الرطب واليابس، لكن الرطب إذا كان له طعم فإنه لا يبتلع طعمه.
فصل. وتكره القبلة لمن تحرك شهوته لأنه لا يأمن إفضاءها إلى فساد صومه.
من إفضائه عنده؟
نصف تصحيح
عندكم إفضاءها أجعلوها نصف لأنه من عندي أوضح. اللي عندي أوضح.
لأنه لا يأمن من إفضائها إلى فساد صومه. ومن لا تحرك شهوته فيه روايتان، إحداهما يكره لأنه لا يأمن حدوث شهوة.
إحداهما يكره. أنا عندي بالتاء تكره يعني
الرواية
القبلة.
نعم.
لا على الأقل اجعلوها نسخة لأن اللي عندي أصح.
إحداهما
لأن الضمير إذا عاد إلى مؤنث ولو كان مجازيا وجب تأنيث الفعل معه. نعم.
إحداهما تكره لأنه لا يأمن من حدوث شهوة، والأخرى لا تكره.
وش عندكم؟ لا يكره الأخرى أيضا؟
لا يكره.
إذا عندي لا تكره. نعم.
والأخرى لا تكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم لما كان أملك لإربه.
متفق عليه.
طبعا عندنا ليس فيها شيء، لكن المحشي يقول متفق عليه.
إيه وهو متفق عليه عندنا أصل. ضعوه طبعا.
وقد روي عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، فأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي والذي نهاه شاب. رواه أبو داود. وقال المحشي إسناده صحيح.
نعم. هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه، فمنهم من قال إنه ضعيف ومنهم من قال إنه حسن. أما أن يصل إلى درجة الصحة ففيه نظر. والثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقبل وهو صائم، وسئل عن ذلك وكان عنده أم سلمة فقال للسائل سل هذه. فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم، فقال: يا رسول الله إنك قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. فقال: والله إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له. وهذه إحالة على فعل الرسول عليه الصلاة والسلام تدل على أن لنا به
أسوة.
والصواب أنها جائزة، القبلة جائزة حتى لمن تحرك شهوته، ولا دليل على المال، والأصل الحل، إلا من عرف من نفسه سرعة الإنزال فإنه لا يقبل خوفا من فساد صومه، وقياسا على قول الرسول صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: بالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالصواب أنها جائزة ولا بأس بها، والأصل الحل، ولم يحرم الله علينا إلا الجماع. فالآن باشرهن، والمباشرة كلها، المباشرة في القرآن هي الجماع. باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، إلى أن قال: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشرهن وأنتم معكن في المساجد. طيب، فإن خاف الإمداء فقط، فإن قلنا بأنه يفطر بالإمداء حرمت القبلة، وإن قلنا لا يفطر به وهو الصحيح لم تحرم، لأنها ستؤدي إلى فعل جائز. نعم.
أسئلة. دور الأسئلة.
كيف؟
دور الأسئلة.
طيب.
بعض من إذا دعي إلى صلاة المغرب في الجماعة قبل أن يفطر قال احتج بتعجيل الفطر وبأنه لا صلاة مع حضرة الطعام.
نعم. نقول صدقت. ها جائز.
جائز ما
في. جائز. إذا كان مشتاقا له. كان ابن عمر يأكل يتعشى ويسمع صوت الإمام.
ولو فاتت صلاة الجماعة
شيء. نعم معذور، لكن يمكن هذا يكون نادرا من الناس. والله ما أدري، يعني بطونكم أرغب من بطون الناس.
شيخ، لو يعني الصائم أكل في النهار يعني لادنا.
إيش؟
لادنا يعني.
نادما؟
لادنا.
ها؟
يعني علكا يعني اللبان.
إيه في العلك يعني. لا بمنها لمسنا.
طيب لو أكل يعني هذا.
هذا أولا نحن ننهى عنه، لا لأنه حرام، العلك للصائم لا يفطر ما لم يكن له طعم يجري بريق، لكننا لا نحبذ هذا، أولا لإساءة الظن به، من يدري أن الذي في فمه علك أو تمرة مثلا، وثانيا لئلا يقتدي به من لا يعرف الحكم فيظن أن الأكل للصائم لا بأس به. أما إنسان خاص في بيته مثلا وأكل لبانا لأجل يعني يخفف بطنه فهذا لا بأس به.
مضغ شيء؟ أكل المضغ؟
لا يمضغ فقط.
وكذلك الحجر الشيء؟
نعم،
حجر الأملس يضع في فمه ليجمع ريقه ويبتلعه.
لا هذا ربما إذا أدخل الحجر في فمه وله طعم ثم جمع الريق عليه ابتلع ريقه وفيه طعم، أما إذا لم يكن فيه طعم إطلاقا فلا بأس، لكني أظن أن الإنسان يمكن أن يجمع ريقه بدون أن يضع في فمه حجرا.
شيخ بارك الله فيكم، عن قول بتحسين حديث أبي داود الشيخ والشاب.
نعم.
ويحمل أن هذا الشاب عرف من الحال
يعني أقرب إلى العلم.
نعم.
هو لو صح الحديث لقلنا إنه منزل على هذا، يعني بمعنى أن الشاب قريب أن يحصل منه إنزال إذا قبل زوجته. نعم. ويكون فيه فائدة عظيمة هذا الحديث لو صح. فائدة، وهو اختلاف الفتوى بحسب حال المستفتي، وهي مسألة مهمة جدا، وهذا لها أمثلة كثيرة ذكر ابن القيم جملة منها في إعلام المقبرين، إن الفتوى تختلف بحسب اختلاف الأحوال والأسنان. نعم يا أسف. ثلاثة يا عبد الله، هيئه للجملة الثانية.
والحكم في اللمس وتكرار النظر كالحكم في القبلة لأنهما في معناها، ويكره أن يذوق الطعام، فإن فعل فلم يصل إلى حلقه شيء لم يضره، وإن وصل شيء فطره. ويكره مضغ العلك، ويكره مضغ
قوله يكره ذوق الطعام، لم يستثن المؤلف شيئا، لكن ينبغي أن يستثنى بلا حاجة، يستثنى منهما إذا ذاقه لحاجة كامرأة في المطبخ تريد أن تذوق الطعام ما مدى كثرة الملح أو الحار أو ما أشبه هذا. المهم إذا كان لحاجة لا بأس، أما إذا كان عبثا أو من أجل أن يتلذذ بطعم الطعام في فمه فهذا يكره.
ويكره مضغ العلك القوي الذي لا يتحلل منه شيء، فأما ما يتحلل منه أجزاء يجد طعمها في حلقه فلا يحل مضغه إلا أن لا يبلع ريقه، فإن بلعه فوجد طعمه في حلقه فاضطره، وجد طعم ما لا يتحلل. وإن وجد طعم ما لا يتحلل منه شيء في حلقه ففيه وجهان، أحدهما يفطره كالكحل، والثاني لا يفطره، لأن مجرد الطعم لا يفطر، كمن لطخ باطن قدميه بالحنظل فوجد مرارته في حلقه لم يفطره. ويكره الغوص في الماء لئلا يدخل مسامعا.
تعرفون؟
اي نعم.
يقولون انه اذا لطخ الانسان باطن قدميه فيه به احس بطعمه في حلقه، احس بطعمه في حلقه لانه قوي المرارة. ثم ان بعض الناس يستعمله من اجل تلين الطبيعه، اذا كان فيه يبوسه في الخارج منه فان هذا يلين الطبيعه بمنزله المسهل، وهذا حسب التجربه. وهذه المساله التي ذكرها المؤلف تدلنا على ان القول الصحيح في مساله الكحل او التقطير في الاذن اذا وصل الحلق فانه لا يفطر، لان العله واحده، هم يعللون مساله الحنظل اذا لطخ به باطن القدم يقولون لا يفطر لان القدم ليس منفذا معتادا، فيقال وكذلك العين والاذن ليست منفذا معتادا، ولا احد يحاول ان يوصل الطعام الى المعده من طريق العين او الاذن. نعم. انت الوقت عبد الله عاد عوض
أن
أقول أنه ذكر
في مجالس رمضان
لصاحب مسلم
أن الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه
أمر بن أبي سلمة
وهو كان
شافيا. نعم. إحنا قلنا أحد الصحابة وهو من الصحابة، هو صحابي.
نقصد أنه
شافيا. إيه. نعم. هذا ما يدل على ما ذكرنا أنها لا تكره لا للشاب ولا للغير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الصوم في باب ما يستحب وما يكره: ويكره الغوص في الماء لئلا يدخل مسامعه، فإن دخل فهو كالداخل من المبالغة في الاستنشاق لأنه حصل بفعل مكروه. فأما الغسل فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يغتسل. متفق عليه.
قول يكره الغوص في الماء وعلله بعلة عليلة. الغوص في الماء يعني معناه أن يكون الإنسان عنده بركة أو بحر أو نهر فيسبح فيه ويغوص، يقول المؤلف أنه يكره. والكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل شرعي أو تعليل صحيح تشهد النصوص له بالصحة. إذا رجعنا إلى هذه المسألة لم نجد دليل، وإذا نظرنا إلى التعليل وجدنا أنه عريض، لأنه يقول لأنه يدخل مسامعه. أين المسامع؟
هنا
الظاهر أنا لعله يريد مسامع. كل نسخ عندكم مسامعه؟ شوف النسخ، هي عندي مسامع أيضا، لكن المسامع كما تعلمون لا تجمع، لأن الإنسان ما عنده إلا مسمعين، ليس عنده إلا مسمعان، الأذن اليمنى والأذن اليسرى. والمسام قد تكون أقرب، يعني مسام البدن، لكن لنجعلها مسامع، يدخل مسامعه. فيقال إذا دخل إلى مسامعه هل يصل إلى 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 حلقه؟ لا. وقياسه على الاستنشاق قياس ضعيف، لأن الاستنشاق من قبل الأنف منفذ عادي قريب، بخلاف ما يدخل في الأذن. فالصواب إذن أنه لا يكره للصائم أن يغوص في الماء، لكن يخشى في غوصه من أن يدخل الماء إلى أنفه، فيقال وإذا دخل إلى أنفه وهو لم يقصد فلا حرج عليه. نعم.
فصل. ويكره الوصال، ويكره الوصال وهو أن يصوم يومين لا يفطر بينهما، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا، قالوا إنك تواصل، قال إني لست كأحدكم، إني أطعم وأسقى. متفق عليه. فإن أخر فطره إلى السحر جاز، لما روى أبو سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. أخرجه البخاري.
عندي إلى السحر، عندكم حتى، وعلى كل هذا معنى واحد، لأن حتى السحر بمعنى إلى السحر، كقوله تعالى حتى مطلع الفجر أي إلى مطلع الفجر. الوصال كما قال المؤلف رحمه الله أن يصوم يومين لا يفطر بينهما، وهو مكروه ما لم يتضرر به الإنسان، فإن تضرر كان حراما، لأن الله تعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقد استدل عمرو بن العاص رضي الله عنه بهذه الآية على جواز التيمم خوفا من أذى البرد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بسرية فأجنب فتيمم في ليلة باردة، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذ أو أنيابه، فأقره على استدلاله، مع أنه لن يموت في الغالب من البرد لكن يتضرر به، فدل هذا على أن كل ما فيه ضرر على البدن فهو إيش؟ فهو حرام. فالوصال مكروه ما لم يكن فيه ضرر، فإن كان فيه ضرر كان حرام. ثم ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فإن نهى عن الوصال، ولكن الصحابة ظنوا أن نهيه إياهم رأفة به لا اختيارا للأفضل فواصل، فتركهم النبي عليه الصلاة والسلام يواصلون حتى رؤية الهلال، فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم، يعني جعل تركهم يواصلون حتى يعلموا أن الوصال لا خير فيه، لأنهم لو تأخر إهلال مثلا، لو كان الوصال من أول الشهر وتأخر 20 يوما فإنهم سوف ينكرون عن هذا ولن يعودوا للوصال. ولما نهاهم عن الوصال أوردوا عليه إشكالا، قالوا إنك تواصل، إنك تواصل يعني فنحن لنا فيك أسوة. وليسوا يريدون أن يقولوا لما تنهى عما تفعل، أبدا ما أرادوا هذا إطلاقا، لأنهم لو أرادوا هذا لكان فيه توبيخ للرسول صلى الله عليه وسلم وهم لم يريدوه، لكن أرادوا أن يبينوا أنهم يواصلون أسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم. فقال لهم إني لست كأحد منهم، إني أطعم وأسقى. وهنا يقع الإشكال، كيف يطعم ويسقى؟ لأنه إذا كان يطعم ويسقى فلا وصال، إذ أن الوصال أن لا يأكل الإنسان ولا يشرب ولا يأتي مفطرا بين اليومين فأكثر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطعم ويسقى فإنه لم يواصل في الحقيقة. أجاب بعضهم عن هذا بأنه يطعم ويسقى من طعام وشراب الجنة، وطعام وشراب الجنة لا يقاس بطعام وشراب الدنيا، وهذا أيضا فيه نظر، لأن طعام وشراب الجنة إن كان يغذي فهو بمعنى طعام وشراب الدنيا، وإن كان لا يغذي فإنه لا يغني شيئا في الوصال، فبطل هذا الجواب. وأحسن ما قيل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لشدة اتصال قلبه بربه ينسى الحاجة إلى الطعام والشراب، ينسى الحاجة إلى الطعام والشراب. ومثل هذا اليقين الذي يحصل للرسول عليه الصلاة والسلام لا يحصل لأحد من الخلق، ولهذا لست كأحد منهم. فإن قال قائل وهل تلهي الإنسان أو انشغاله بمحبوبه يؤدي إلى نسيان نفسه في الطعام والشراب؟ قلنا نعم، وقد قال الشاعر لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، يعني أنها إذا اشتغلت بأحاديثك نسيت الطعام والشراب، وهذا شيء مجرب. حتى الإنسان مثلا إذا جلس إلى صديقه الذي هو صديقه حقيقة فإنه يبقى ساعات لا يدري أنها فاتت كل هذه الساعات، تروح الساعة كأنها دقيقة واليوم كأنه ساعة ولا يهم. وهذا الجواب هو الجواب الذي لا يرد عليه شيء. وخلاصة الأمر أن الوصال مكروه ما لم يتضرر به الإنسان، فإن تضرر به الإنسان فهو محرم. ثانيا أن الأصل هو التأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يدل الدليل على اختصاصه بالحكم، بدليل أنه قال لست كهيئتكم حتى تأسوا بي. ومن نعم. وفهم أيضا من كلام المؤلف الذي استدل له بالحديث الصحيح أن من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، كأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن كان ولا بد فإلى السحر، يعني ولا بد أن تسحر. ولكن لا سأل إنسان أيما أفضل، أن أواصل إلى السحر أو أن أعجل بالفطر؟ الثاني أفضل. وهذا مما يؤيد ما قلناه ونقول أن الشيء قد يقر وهو عبادة لكن لا يشرع، مر علينا هذا ولا لا؟
مر
علينا هذا في عدة أمثلة. قد يقر ولا ينكر على الإنسان لكن لا يشرع. فهنا الوصال أقره النبي عليه الصلاة والسلام إلى متى؟ إلى السحر، لكن لم يشرعه لأمته، بل قال إنه لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. نعم.
فإن أخر فطره إلى السحر جاز لما روى.
نعم.
باب صوم التطوع وهو مستحب لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه.
نعم. صوم التطوع من باب إضافة الشيء إلى نوعه، يعني الصوم من هذا النوع، والتطوع ما سوى الفريضة اصطلاحا عند العلماء، وأصله فعل الطاعة ولو واجبة. حتى المصلي فريضة أو الصائم فريضة يقال له متطوع، لكنه اصطلاحا وعرفا عند الفقهاء هو ما عدا الفريضة. من نعمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل لكل عبادة من العبادات الخمس فريضة وتطوعا، فريضة وتطوعا، لأن التطوع تجبر به الفرائض يوم القيامة. وما منا أحد إلا وفي فرائضه نقص، هذا النقص يجبر بالتطوع من جنس العبادة. فلا تجبر الصدقة بتطوع الصلاة، ولا الصلاة بتطوع الصدقة، ولكن الصلاة تجبر بصلاة التطوع، والزكاة تجبر بالصدقة. الصوم له تطوع، وهو ما عدا صوم رمضان فكله تطوع، وهو سنة، وسيأتي إن شاء الله تفصيله. واستدل المؤلف بهذا الحديث القدسي، وهو قوله تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له فسر بلفظ آخر، الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي أجزي بدون محاسبة بدون حساب. إذا كانت الأعمال الحسنة بعشر أمثالها فهذا الحسنة بثواب لا يعلمه إلا الله، ثواب على الله سبحانه وتعالى هو الذي يجزي به. وما أعظم الثواب إذا كان من أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. وقوله فإنه لي، إذا قال قائل وبقية العبادات لمن؟ لله. فكيف قال لي؟ يقول لأن الصوم أخلص ما يكون في العبادات، إذ أنه سر بين العبد وبين ربه. يكون عندك في المجلس 10 رجال، منهم رجل صائم لا تدري هل هو صائم أم لا، لكن الله يدري. طيب، الصلاة لا يمكن أن يقوم الإنسان بتطوع إلا وهو يشاهد، لأن أفعال وأقوال. وكذلك الصدقة، وكذلك الحج، وكذلك بقية الأعمال لا بد أن ترى. لكن الصيام سر بين العبد وبين ربه، فهو أعظم ما يكون إخلاصا. فإذا كان خالصا لله ما فيه رياء، كما قال بعض السلف الصيام لا رياء فيه لأنه أمر خفي، إلا إن تسلط الإنسان على نفسه وقال للناس أنا أصوم يوم ورا يوم، هذا صار فيه رياء. لكن إذا كان بينه وبين ربه فلا رياء فيه لأنه لا يرى. وقوله إلا الصوم، الصيام جنة، جنة الجنة بضم الجيم ما يستتر به عن الأعداء، وهي مثل الترس، والترس مثل الطشت، والطشت مثل الصحن، والصحن معروف. هذه يأخذها المقاتل إذا أحد أهوى إليه بسيف أو بسهم، جعل هذا بينه وبين ما أهوي به عليه، فهو جنة يقي. فكيف كان الصوم جنة؟ نقول هو جنة للمتقين من الأعمال السيئة، لقول الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إيش؟ لعلكم تتقون. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن هو جنة يقي الإنسان من الأعمال السيئة إذا حفظ صومه. هو جنة أيضا من النار يوم القيامة، لأن في الجنة بابا يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون، فصار جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. ثم أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوفه ما يخرج من فمه من نتن ورائحة كريهة، ولسيما في آخر يوم الصوم. هذه مكروهة في مشام الناس، لكنها عند الله أطيب من ريح المسك، لأنها ناشئة عن طاعته كدم الشهيد عليه. يخرج يوم القيامة وجرحه يتعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح النسل. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فرحتان يفرحهما، فرحة بالدنيا وفرحة في الآخرة. فرحة الدنيا إذا أفطر فرح بفطره، فرح بفطره لأنه أدى فريضة من فرائض الله أو طاعة من طاعاته، أو فرح بفطره لأنه أحل له ما كان ممنوعا منه، أو الأمران. نعم الأمران، النفس بطبيعتها تفرح إذا أحل لها ما حرم عليها من قبل، والنفس الزكية تفرح إذا قضت الفريضة أو تقربت إلى الله بالتطوع. فالإنسان إذا أفطر يفرح، أولا أنه أتم طاعة لله، وثانيا أنه أبيح له ما كان حراما. أما فرحه إذا لقي ربه فيفرح بصوم، أي بأنه صام، لأنه يجد الثواب عند الله ليس كالأعمال الأخرى الحسنة بعشر أمثالها، بل هو ثواب عظيم لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. نعم جاء وقت الأسئلة. يحتمل أنه يدل على إثبات الشمل لله ولا غرابة، كما أن الله يسمع ويبصر ويتكلم، ويحتمل أن يقول أنه أطيب عند الله من ريح المسك باعتبار ما شاملنا نحن، لأن المسك هو أعلى ما يكون في شملنا. نعم
شيخ بارك الله فيك، يعني انقدح في نفسي شيء في الحديث السابق، وهو يا شيخ ما رأيكم لو قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يأكل ولا يشرب من جهة نفسه فهو مواصل، لكن يطعم، أي يطعمه الله عز وجل ويسقيه بحيث لا يشعر بالجوع والعطش،
يعني يتحمل،
فيكون هو في حق نفسه لم يأكل.
يعني قصدك التحمل؟
كيف
تحمل؟ إن الله يرزقه الصبر والتحمل.
لا، يرزقه الإطعام والشراب على الحقيقة، لكن دون أن يشعر نفسه
ما يصلح.
فما نحن الآن في الحياة الدنيا
لا
طالما في ضرب، فلا يعني لا ما لا ما نأكل يعني من جهة الأكل المعروف، لكن إذا أعطي حقنة أو إبرة أو كذا لا يشعر بالأكل.
لا لا نعم هذا نعم.
طالقاً
على الأخ، ممكن الإنسان
يرى
رؤيا
أنه يشرب
وهو صائم
ويجد أثر ذلك، فممكن
هذا يمكن في المنام، صحيح
أو في المنام.
في المنام صحيح لأنه ورد، لكن هذا يرد للرسول ولغيره، فلا يصح أن يقول استضحياته، لأن يوجد ناس يعني حسب ما نسمع من القصص، وأقول لكم قصة، رجل كان في البلد له امرأة فقيرة جارة الدهر، وكان يعطيها كل يوم قدح من اللبن، ثم إن هذا الرجل صاحب أسفار، وفي أحد أسفاره انقطع به السير وعطش عطشا عظيما، ونام تحت شجرة، وإذا بهذه العجوز التي كان يعطيها تأتي إليه بقدحه الذي كان يسقيها فيه، فشرب اللبن وقام نشيطا، لكن شربه في المنام، هذا يمكن يقع. نعم.
كل عمل لآدم الحسن بعشر أمثاله للصيام.
نعم.
هذا يدل أن الصيام مختلف حكمه، فليس الحسنة بعشر أمثاله.
نعم.
بالعكس. نعم. كيف يا شيخ نقول إذا أن من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكان ما صام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثاله؟
لا، هذا العلماء قالوا التقدير فقط، يعني بماذا جعلت كصيام الشهر، وأما فضل الصوم نفسه فعلى ما هو عليه. يعني مثلا الإنسان إذا صام يوم أجره ليس كالحسن بعشر أمثاله، لكن هذه الأيام 36 صارت كأنها 12 شهر، ويعطى أجر 12 شهر بلا تقدير. نعم.
انتهى الوقت. انتهى الوقت.
انتهى. تبغى تكمل التنبيه؟ نعم. أيها
الحديث
هذا. أيها. الحديث. حديث يدخل
على
الناعم الله.
إلا
الصيام
فإنه
ولي
ولا
يزيد. فقال
عن سر الولد يدخل من الجنة. هذا الأخير من كلام الرسول.
أي نعم.
من نوى الوصال إلى السحر. فرأى نفسه أنه يستطيع. فأكل أو شرب. فهل يفسد صومه كله؟ أو نقول أنه
ما تقول في هذا السؤال؟ رجل نوى الوصال إلى السحر ثم شاع في أثناء الليل وأفطر وأكل وشرب، هل يفسد صوم النهار؟
لا
يفسد. هذا ما هو السؤال.
شيخ، بالنسبة لحديث أبي هريرة من أكل وشرب ناس إنما أطعمه الله وسقاه.
نعم.
لا سبب للطعام واستقي الله عز وجل، مع أن الإطعام والشرب كان حقيقة.
نعم.
فلا نقول أن
هذا لأن فعل الناس لا ينسب إليه. لأن فعل الناس لا ينسب إليه. أنساه الله ليمن عليه بالطعام والشراب. طعام حقيقي. تمر سكري. نعم. وماء عذب. لا ما صار. يعني كل إنسان يأكل يشرب. ما صار وصار. نعم. إيش تسأل خالد؟
أقول غدا كافي.
والله ما أدري الأخوان. كل يوم لهم رأي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الصوم، وأفضله ما روى عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه.
هذا أفضل الصيام، يعني هذا أفضل من أن يصوم الدهر كله، أن يصوم يوما وهذا لله، ويفطر يوما وهذا لنفسه، فلله عليه حق وللنفس عليه حق، فيعطي كل ذي حق حقه. وفي الحديث دليل على تفاضل الأعمال عند الله عز وجل لقوله أحب، لأن أحب اسم تفضيل، وفيها دليل أيضا على إثبات المحبة أن الله يحب عز وجل، وهذا تكرر عندنا كثيرا، وبينا أن هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وفيه أيضا أن الصيام مشروع، أن الصيام التطوع مشروع، لمن سبق، كما أنه واجب على من سبق لقوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. نعم.
ويستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر لما رواه.
لكن لو قال قائل أنا إن صمت يوما وأفطرت يوما صار عندي كسل عن طلب العلم، وإن أفطرت صار هذا أقوى، فأيهما يقدم؟ الثاني، يعني طلب العلم، لأن طلب العلم أفضل من جميع العبادات التي يتطوع بها. نعم.
ويستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر لما روى أبو هريرة قال
أيها الأخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880.
سواك مما، وهذا حديث حسن.
يفعل هذا عليه الصلاة والسلام تحقيقا للفطر، تحقيقا للفطر، وإلا فقد يكون الإنسان لا يشتهي أن يأكل تمرا أو أن يشرب ماء، ولكن تحقيقا للفطر ينبغي أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليبادر بذلك. طيب، هل يقدم الطعام سوى التمر على الشراب؟ الجواب لا، لأن بإمكان الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأخذ خبزا إن كان عنده، وعلى هذا فلو كان عند الإنسان طعاما وليس عنده تمر قلنا أفطر على ماء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فإن لم يكن فليفطر على ماء فإنه طهور، قاله في حديث آخر فإنه طهور. طيب، إذا لم يجد شيئا كمسافر غابت عليه الشمس وهو صائم وليس معه شيء، فعند العامة يمص أصبعه، يمص أصبعه ويفطر. واختار بعضهم، يعني بعض العامة، أن يبل بطرته بريقه هكذا ثم يفصلها ثم يمصها، ويكون هذا أفطر على إيش؟ على ريق. وكل هذا عام لا أصل له. نقول إذا لم تجد شيئا تأكله أو تشربه فانوي بقلبك أنك أفطرت.
ولا بأس بالسواك، لأن عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. وهذا حديث حسن. قال المحشي إسناده صحيح.
ذكر أبو خالد تعليقا. نعم، اللي قبله ذكره المؤلف قال حديث حسن،
والمحشي وافقه.
وقف،
أقول وافقه.
وقف،
وافقه.
وافقه. طيب، قول المؤلف لا بأس بالسواك، الظاهر أنه أراد بذلك دفع قول من يقول إنه مكروه، وإلا فالأصل أنه أي السواك سنة لا شك فيه، لكن هل يسن في أول النهار وآخره؟ الصحيح أنه يسن في أول النهار وآخره للصائم لعموم الأحاديث الواردة في فضل السواك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ومثل قوله لولا أن شق على أمتي لأمرت بالسواك عند كل صلاة مع كل وضوء. وهذه أدلة عامة لم يستثنى منها شيء مع كثرة الصيام من الرسول عليه الصلاة والسلام ومن المسلمين في عهده. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يسن للصائم بعد الزوال أن يتسوق، لأنه يذهب رائحة خلوف فم الصائم، لأن فم الصائم في آخر النهار تكون رائحته كريهة لما يخرج من البخار من المعدة الخالية من الطعام والشراب. قالوا فيكره أن يتسوق لأنه يزيل بذلك أثر عبادة تعبد لله بها، فهو كغسل دم الشهيد إذا قتل، فإن الشهيد إذا قتل يدفن في ثيابه ودمه ولا يغسل، لأن الدم يبقى فيه يخرج يوم القيامة، ودمه يثعب دما، وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فيقال في هذا أولا لا قياس في العبادات، وثانيا هذا القياس مخالف لظاهر إيش؟
النصوص
فلا يعول عليه. وثالثا من قال إن الإنسان يسن له إذا حصل أثر من العبادة أن يبقي هذا الأثر ولو كان مستكرها في النفوس؟ من قال هذا؟ ولو كان كذلك لقلنا للحاج الأشعث الأغبر إذا حللت من إحرامك فلا تزل هذا الشعث والغبر لأنه أثر العبادة، ولم يقل فيها أحد من العلم. فالصواب أنه أي استواك باق على سنيته للصائم أول النهار وآخر النهار، ولكن إذا كان الاستواك لطعم فإن الصائم لا يبتلعه، لأنه إذا ابتلعه فقد أدخل جوفه شيئا طارئا عليه فيكون بذلك مفطرا. أما إذا كان لا طعم له فلا بأس أن يبتلع ريقه ولو كان السواك في فمه ولا يضر. أليس كذلك يا أخ؟ أي نعم. ما الذي قلنا؟ أي نعم. ولو كان الإنسان نائم إيش؟ طيب واللي بعد هذه الجملة؟ ولو بلع السواك. الله يهديهم جميعا. حط بالك جزاك الله خير. جزاك الله خير. نعم.
وهل يكره بالعود الرطب؟ وهل يكره بالعود الرطب على روايتين؟
رطب بكسر الطاء. هذا مشهور منها. ولا السكون؟ المشهور السكون ولا الكسر؟
الله الأوجه السكون الظاهر.
إيه طيب إذا سكن.
وهل يكره بالعود الرطب على روايتين؟ إحداهما لا يكره لأنه يروى عن عمر وعلي وابن عمر، والأخرى يكره لأنه لا يؤمن من أن يتحلل منه أجزاء تفطره.
أنا عندي لأنه لا يأمن بالألف. عندكم الهمزة على واو؟
نعم.
طبعا المعنى ما هنا فرق. نعم.
فصل. وتكره
الصحيح أنه لا فرق، لا فرق بين الرطب واليابس، لكن الرطب إذا كان له طعم فإنه لا يبتلع طعمه.
فصل. وتكره القبلة لمن تحرك شهوته لأنه لا يأمن إفضاءها إلى فساد صومه.
من إفضائه عندي
نصف تصحيح
عندكم إفضاءها
إفضاءها
اجعلوها نصف لأن عندي أوضح اللي عندي أوضح.
لأنه لا يأمن من إفضائها إلى فساد صومه. ومن لا تحرك شهوته فيه روايتان، إحداهما يكره لأنه لا يأمن حدوث شهوة.
إحداهما يكره. أنا عندي بالتاء تكره يعني
الرواية
القبلة.
نعم.
لا على الأقل اجعلوها نسخة لأن اللي عندي أصح.
إحداهما
لأن الضمير إذا عاد إلى مؤنث ولو كان مجازيا وجب تأنيث الفعل معه. نعم.
إحداهما تكره لأنه لا يأمن من حدوث شهوة، والأخرى لا تكره.
وش عندكم؟ لا يكره الأخرى أيضا؟
لا يكره.
إذا عندي لا تكره. نعم.
والأخرى لا تكره
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم لما كان أملك لإربه.
متفق عليه.
طبعا عندنا ليس فيها شيء لكن إيه؟ محشي يقول متفق عليه.
إيه وهو متفق عليه عندنا أصل ضعوه.
وقد روي عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة بالصائم فرخص له فأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي والذي نهاه شاب. رواه أبو داود. وقال المحشي إسناده صحيح.
نعم. هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه، فمنهم من قال إنه ضعيف ومنهم من قال إنه حسن، أما أن يصل إلى درجة الصحة ففيه نظر. والثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقبل وهو صائم، وسئل عن ذلك وكان عنده أم سلمة فقال للسائل سل هذه، فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم، فقال يا رسول الله إنك قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، فقال والله إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له. وهذه إحالة على فعل الرسول عليه الصلاة والسلام تدل على أن لنا به
أسوة.
والصواب أنها جائزة، القبلة جائزة حتى لمن تحرك شهوته، ولا دليل على المال، والأصل الحل إلا من عرف من نفسه سرعة الإنزال فإنه لا يقبل خوفا من فساد صومه. وقياسا على قول الرسول صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة بالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فالصواب أنها جائزة ولا بأس بها، والأصل الحل، ولم يحرم الله يحرم الله علينا إلا الجماع، فالآن باشرهن. والمباشرة كلها، المباشرة في القرآن هي الجماع، باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم إلى أن قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم معكم في المساجد. طيب فإن خاف الإمداء فقط، فإن قلنا بأنه يفطر بالإمداء حرمت القبلة، وإن قلنا لا يفطر به وهو الصحيح لم تحرم، لأنها ستؤدي إلى فعل جائز. نعم.
أسئلة. دور الأسئلة.
كيف؟
دور الأسئلة.
طيب.
برضو إذا دعي إلى صلاة المغرب في الجماعة قبل أن يفطر قال احتج بتعديل الفطر وبأنه لا صلاة مع حضرة الطعام.
نعم. نقول صدقت. ها جائز.
جائز ما فيش.
أي جائز. إذا كان مشتاقا له كان ابن عمر يأكل يتعشى ويسمع صوت الإمام.
ولو فاتت صلاة الجماعة شيء.
إيه نعم معذور، لكن يمكن هذا يكون نادرا من الناس. والله ما أدري، يعني بطونكم أرغب من بطون الناس.
شيخ لو يعني الصائم أكل في النهار يعني لادنا.
إيش؟
لادنا يعني.
نادما؟
لادنا.
ها؟
يعني علكا يعني اللبان.
إيه كل علكا يعني مش لا. لا بمنها الناس.
طيب لو أكل يعني هذا.
هذا أولا نحن ننهى عنه، لا لأنه حرام، العلك للصائم لا يفطر ما لم يكن له طعم يجري بريق، لكننا لا نحبذ هذا أولا لإساءة الظن به، من يدري أن الذي في فمه علك أو تمرة مثلا، وثانيا لئلا يقتدي به من لا يعرف الحكم فيظن أن الأكل للصائم لا بأس به. أما إنسان خاص في بيته مثلا وأكل لبانا لأجل يعني يخفف بطنه فهذا لا بأس.
مضغ شيء أكل لمضغ
لا يمضغ فقط.
وكذلك الحجر شيء
نعم
حجر الأملس يضعه في فمه ليجمع ريقه ويبتلعه.
لا هذا ربما إذا أدخل الحجر في فمه وله طعم ثم جمع الريق عليه ابتلع ريقه وفيه طعم. أما إذا لم يكن فيه طعم إطلاقا فلا بأس، لكني أظن أن الإنسان يمكن أن يجمع ريقه بدون أن يضع في فمه حجرا.
شيخ بارك الله فيكم، عن قول بتحسين حديث أبي داود في الشيخ والشاب.
نعم.
ويحمل أن هذا الشاب عرف من الخطأ
يعني أقرب إلى العلم.
نعم.
هو لو صح الحديث لقلنا أنه منزل على الحديث، يعني بمعنى أن الشاب قريب أن يحصل منه الإنزال إذا قبل زوجته هنا. ويكون فيه فائدة عظيمة هذا الحديث لو صح، فائدة وهو اختلاف الفتوى بحسب حال المستفتي، وهي مسألة مهمة جدا، وهذا لها أمثلة كثيرة ذكر ابن القيم جملة منها في إعلام المقبرين، إن الفتوى تختلف بحسب اختلاف الأحوال والأسناد. نعم يا ثلاثة ثلاثة يا عبد الله، هيئنا للجملة الثانية.
والحكم في اللمس وتكرار النظر كالحكم في القبلة لأنهما في معناها، ويكره أن يذوق الطعام، فإن فعل فلم يصل إلى حلقه شيء لم يضره، وإن وصل شيء فطره، ويكره مضغ العلك، ويكره مضغ
قوله يكره ذوق الطعام لم يستثن المؤلف شيئا، لكن ينبغي أن يستثنى بلا حاجة، أن يستثنى منهما إذا ذاقه لحاجة كامرأة في المطبخ تريد أن تذوق الطعام ما مدى كثرة الملح أو الحار أو ما أشبه هذا. المهم إذا كان لحاجة لا بأس، أما إذا كان عبثا أو من أجل أن يتلذذ بطعم الطعام في فمه فهذا يكره.
ويكره مضغ العلك القوي الذي لا يتحلل منه شيء، فأما ما يتحلل منه أجزاء يجد طعمها في حلقه فلا يحل مضغه إلا أن لا يبلع ريقه، فإن بلعه فوجد طعمه في حلقه فاضطره، وجد طعم ما لا يتحلل. وإن وجد طعم ما لا يتحلل منه شيء في حلقه ففيه وجهان، أحدهما يفطره كالكحل، والثاني لا يفطره، لأن مجرد الطعم لا يفطر، كمن لطخ باطن قدميه بالحنظل فوجد مرارته في حلقه لم يفطره. ويكره الغوص في الماء لئلا يدخل مسامعا.
تعرفون؟
اي نعم.
زين. يقولون انه اذا لطخ الانسان باطن قدميه فيه به احس بطعمه في حلقه، احس بطعمه في حلقه لانه قوي المرارة. ثم إن بعض الناس يستعمله من أجل تليين الطبيعة إذا كان فيه يبوسة في الخارج منه، فإن هذا يلين الطبيعة بمنزلة المسهل، وهذا حسب التجربة. وهذه المسألة التي ذكر المؤلف تدلنا على أن القول الصحيح في مسألة الكحل أو التقطير في الأذن إذا وصل الحلق فإنه لا يفطر، لأن العلة واحدة، هم يعللون مسألة الحنظل إذا لطخ به باطن القدم يقولون لا يفطر لأن القدم ليس منفذا معتادا، فيقال وكذلك العين والأذن ليست منفذا معتادا، ولا أحد يحاول أن يوصل الطعام إلى المعدة من طريق العين أو الأذن. نعم. أنت الوقت
عبد
الله عاد عوض
أنا
أقول أن
هو
ذكر في مجالس رمضان لصاحب مسلم أن الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عمر بن أبي سلمة وكان شافعا. نعم نعم. إحنا قلنا أحد الصحابة وهو من الصحابة، هو صحابي. اي نعم هذا ما يدل على ما ذكرنا انها لا تكره لا للشاب ولا للغير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الصوم في باب ما يستحب وما يكره: ويكره الغوص في الماء لئلا يدخل مسامعه، فإن دخل فهو كالداخل من المبالغة في الاستنشاق لأنه حصل بفعل مكروه. فأما الغسل فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يغتسل. متفق عليه.
قول يكره الغوص في الماء، وعلله بعلة عليلة. الغوص في الماء يعني معناه أن يكون الإنسان عنده بركة أو بحر أو نهر فيسبح فيه ويغوص. يقول المؤلف أنه يكره، والكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل شرعي أو تعليل صحيح تشهد النصوص له بالصحة. إذا رجعنا إلى هذه المسألة لم نجد دليلا، وإذا نظرنا إلى التعليل وجدنا أنه عليل، لأنه يقول لأنه يدخل مسامعه. أين المسامع؟
هنا.
الظاهر أنا لعله يريد المسامع. كل نسخ عندكم مسامعه؟ شوف النسخ، هي عندي مسامع أيضا، لكن المسامع كما تعلمون لا تجمع، لأن الإنسان ما عنده إلا مسمعين، ليس عنده إلا مسمعان، الأذن اليمنى والأذن اليسرى. والمسام قد تكون أقرب، يعني مسام البدن، لكن لنجعلها مسامع. يدخل مسامعه، فيقال إذا دخل إلى مسامعه هل يصل إلى حلقه؟ لا. وقياسه على الاستنشاق قياس ضعيف، لأن الاستنشاق من قبل الأنف منفذ عادي قريب بخلاف ما يدخل في الأذن. فالصواب إذن أنه لا يكره للصائم أن يغوص في الماء، لكن يخشى في غوصه من أن يدخل الماء إلى أنفه، فيقال وإذا دخل إلى أنفه وهو لم يقصد فلا حرج عليه. نعم.
فصل. ويكره الوصال، ويكره الوصال وهو أن يصوم يومين لا يفطر بينهما، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كأحدكم، إني أطعم وأسقى. متفق عليه. فإن أخر فطره إلى السحر جاز، لما روى أبو سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. أخرجه البخاري.
عندي إلى السحر، عندكم حتى، وعلى كل هذا معنى واحد، لأن حتى السحر بمعنى إلى السحر كقوله تعالى: حتى مطلع الفجر، أي إلى مطلع الفجر. الوصال كما قال المؤلف رحمه الله أن يصوم يومين للأف لا يفطر بينهما، وهو مكروه ما لم يتضرر به الإنسان، فإن تضرر كان حراما، لأن الله تعالى قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقد استدل عمرو بن العاص رضي الله عنه بهذه الآية على جواز التيمم خوفا من أذى البر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بسرية فأجنب فتيمم في ليلة باردة، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال: يا رسول الله، ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتيممت، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه أو أنيابه، فأقره على استدلاله، مع أنه لن يموت في الغالب من البرد لكن يتضرر به. فدل هذا على أن كل ما فيه ضرر على البدن فهو إيش؟ فهو حرام. فالوصال مكروه ما لم يكن فيه ضرر، فإن كان فيه ضرر كان حرام. ثم ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فإن نهى عن الوصال، ولكن الصحابة ظنوا أن نهيه إياهم رأفة به لا اختيارا للأفضل فواصل، فتركهم النبي عليه الصلاة والسلام يواصلون حتى رؤية الهلال، فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل له. يعني تركهم يواصلون حتى يعلموا أن الوصال لا خير فيه، لأنهم لو تأخر الهلال مثلا، لو كان الوصال من أول الشهر وتأخر 20 يوما، فإنهم سوف ينكرون عن هذا ولن يعود الوصال. ولما نهاهم عن الوصال أوردوا عليه إشكالا، قالوا: إنك تواصل، إنك تواصل، يعني فنحن لنا فيك أسوة. وليس يريدون أن يقولوا لما تنهى عما تفعل، أبدا ما أرادوا هذا إطلاقا، لأنهم لو أرادوا هذا لكان فيه توبيخ للرسول صلى الله عليه وسلم، وهم لم يريدوه، لكن أرادوا أن يبينوا أنهم يواصلون أسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: إني لست كأحد منهم، إني أطعم وأسقى. وهنا يقع الإشكال: كيف يطعم ويسقى؟ لأنه إذا كان يطعم ويسقى فلا وصال، إذ أن الوصال أن لا يأكل الإنسان ولا يشرب ولا يأتي مفطرا بين اليومين فأكثر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطعم ويسقى فإنه لم يواصل في الحقيقة. أجاب بعضهم عن هذا بأنه يطعم ويسقى من طعام وشراب الجنة، وطعام وشراب الجنة لا يقاس بطعام وشراب الدنيا، وهذا أيضا فيه نظر، لأن طعام وشراب الجنة إن كان يغذي فهو بمعنى طعام وشراب الدنيا، وإن كان لا يغذي فإنه لا يغني شيئا في الوصال، فبطل هذا الجواب. وأحسن ما قيل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لشدة اتصال قلبه بربه ينسى الحاجة إلى الطعام والشراب، ينسى الحاجة إلى الطعام والشراب. ومثل هذا اليقين الذي يحصل للرسول عليه الصلاة والسلام لا يحصل لأحد من الخلق، ولهذا قال: لست كأحد منهم. فإن قال قائل: وهل تلهف الإنسان أو انشغاله بمحبوبه يؤدي إلى نسيان نفسه في الطعام والشراب؟ قلنا: نعم. وقد قال الشاعر: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، يعني أنها إذا اشتغلت بأحاديثك نسيت الطعام والشراب، وهذا شيء مجرب. حتى الإنسان مثلا إذا جلس إلى صديقه الذي هو صديقه حقيقة فإنه يبقى ساعات لا يدري أنها فاتت كل هذه الساعات، تروح الساعة كأنها دقيقة واليوم كأنه ساعة ولا يهم. وهذا الجواب هو الجواب الذي لا يرد عليه شيء. وخلاصة الأمر أن الوصال مكروه ما لم يتضرر به الإنسان، فإن تضرر به الإنسان فهو محرم. ثانيا أن الأصل هو التأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يدل الدليل على اختصاصه بالحكم، بدليل أنه قال لست كهيئتكم حتى تأسوا بي. ومن نعم. وفهم أيضا من كلام المؤلف الذي استدل له بالحديث الصحيح أن من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحاب، كأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن كان ولا بد فإلى السحاب، يعني ولا بد أن تسحر. ولكن لا سأل إنسان أيما أفضل، أن أواصل إلى السحر أو أن أعجل بالفطر؟ الثاني أفضل، الثاني أفضل. وهذا مما يؤيد ما قلناه ونقول أن الشيء قد يقر وهو عبادة لكن لا يشرع. مر علينا هذا ولا لا؟ مر علينا هذا في عدة أمثلة. قد يقر ولا ينكر على الإنسان لكن لا يشرع. فهنا الوصال أقره النبي عليه الصلاة والسلام إلى متى؟ إلى السحر، لكن لم يشرعه لأمته، بل قال إنه لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. نعم.
فإن أخر فطره إلى السحر جاز لما روى.
نعم.
باب صوم التطوع وهو مستحب لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه.
نعم. صوم التطوع من باب إضافة الشيء إلى نوعه، يعني الصوم من هذا النوع، والتطوع ما سوى الفريضة اصطلاحا عند العلماء، وأصله فعل الطاعة ولو واجبة. حتى المصلي فريضة أو الصائم فريضة يقال له متطوع، لكنه اصطلاحا وعرفا عند الفقهاء هو ما عدا الفريضة. من نعمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل لكل عبادة من العبادات الخمس فريضة وتطوعا، فريضة وتطوعا، لأن التطوع تجبر به الفرائض يوم القيامة. وما منا أحد إلا وفي فرائضه نقص، هذا النقص يجبر بالتطوع من جنس العبادة. فلا تجبر الصدقة بتطوع الصلاة، ولا الصلاة بتطوع الصدقة، ولكن الصلاة تجبر بصلاة التطوع، والزكاة تجبر بالصدقة. الصوم له تطوع وهو ما عدا صوم رمضان فكله تطوع، وهو سنة، وسيأتي إن شاء الله تفصيله. واستدل المؤلف بهذا الحديث القدسي وهو قوله تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له فسر بلفظ آخر الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي أجزي بدون محاسبة بدون حساب. إذا كانت الأعمال الحسنة بعشر أمثالها فهذا الحسنة بثواب لا يعلمه إلا الله، ثواب على الله سبحانه وتعالى هو الذي يجزي به. وما أعظم الثواب إذا كان من أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. وقوله فإنه لي، إذا قال قائل وبقية العبادات لمن؟ لله. فكيف قال لي؟ يقول لأن الصوم أخلص ما يكون في العبادات، إذ أنه سر بين العبد وبين ربه. يكون عندك في المجلس 10 رجال، منهم رجل صائم لا تدري هل هو صائم أم لا، لكن الله يدري. طيب، الصلاة لا يمكن أن يقوم الإنسان بتطوع إلا وهو شاهد، لأنها أفعال وأقوال، وكذلك الصدقة، وكذلك الحج، وكذلك بقية الأعمال لا بد أن ترى. لكن الصيام سر بين العبد وبين ربه، فهو أعظم ما يكون إخلاصا. فإذا كان خالصا لله ما فيه رياء، كما قال بعض السلف الصيام لا رياء فيه لأنه أمر خفي، إلا إن تسلط الإنسان على نفسه وقال للناس أنا أصوم يوم ورا يوم، هذا صار فيه رياء. لكن إذا كان بينه وبين ربه فلا رياء فيه لأنه لا يرى. وقوله إلا الصوم، الصيام جنة، الجنة بضم الجيم ما يستتر به عن الأعداء، وهي مثل الترس، والترس مثل الطشت، والطشت مثل الصحن، والصحن معروف. هذه يأخذها المقاتل إذا أحد أهوى إليه بسيف أو بسهم، جعل هذا بينه وبين ما أهوي به عليه، فهو جنة يقي. فكيف كان الصوم جنة؟ نقول هو جنة للمتقين من الأعمال السيئة، لقول الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إيش؟ لعلكم تتقون. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن هو جنة يقي الإنسان من الأعمال السيئة إذا حفظ صومه. هو جنة أيضا من النار يوم القيامة، لأن في الجنة بابا يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون، فصار جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. ثم أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوفه ما يخرج من فمه من نتن ورائحة كريهة، ولسيما في آخر يوم الصوم. هذه مكروهة في مشام الناس، لكنها عند الله أطيب من ريح المسك، لأنها ناشئة عن طاعته كدم الشهيد عليه. يخرج يوم القيامة وجرحه يتعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح النسل. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فرحتان يفرحهما، فرحة بالدنيا وفرحة في الآخرة. فرحة الدنيا إذا أفطر فرح بفطره، فرح بفطره لأنه أدى فريضة من فرائض الله أو طاعة من طاعاته، أو فرح بفطره لأنه أحل له ما كان ممنوعا منه، أو الأمران. نعم الأمران، النفس بطبيعتها تفرح إذا أحل لها ما حرم عليها من قبل، والنفس الزكية تفرح إذا قضت الفريضة أو تقربت إلى التطوع. فالإنسان إذا أفطر يفرح، أولا أنه أتم طاعة لله، وثانيا أنه أبيح له ما كان حراما. أما فرحه إذا لقي ربه فيفرح بصومه، أي بأنه صام، لأنه يجد الثواب عند الله ليس كالأعمال الأخرى الحسنة بعشر أمثالها، بل هو ثواب عظيم لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. نعم جاءوا في الأسئلة. يحتمل أنه يدل على إثبات الشم لله ولا غرابة، كما أن الله يسمع ويبصر ويتكلم، ويحتمل أن يقول أنه أطيب عند الله مديح النسك باعتبار ما شامنا نحن، لأن النسك هو أعلى ما يكون في شمنا. نعم
الشيخ بارك الله فيك، يعني انقدح في نفسي شيء في الحديث السابق، وهو يا شيخ ما رأيكم لو قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يأكل ولا يشرب من جهة نفسه فهو مواصل، لكن يطعم أي يطعمه الله عز وجل ويسفيه بحيث لا يشعر بالجوع والعطش،
يعني التحمل،
فيكون هو في حق نفسه لم يأكل،
يعني قصدك التحمل،
كيف
تحمل؟ إن الله يرزقه الصبر والتحمل،
لا يرزقه الإطعام والشراب على الحقيقة لكن دون أن يشعر بالجوع،
ما يصلح،
كما نحن الآن في الحياة الدنيا
لا
طالما في فرق فلا يعني لا ما لا ما نأكل يعني من جهة الأكل معروف، لكن إذا أعطي حقنة أو إبرة أو كذا لا يشعر بالأكل
لا لا نعم هذا نعم
طالقا على أن الأخ ممكن الإنسان يرى رؤيا أنه يأكل ويشرب وهو صائم ويجد أثر ذلك ممكن
هذا يمكن في المنام صح
أو في المنام
في المنام صح لأنه ورد، لكن هذا يرد للرسول ولا غيره، فلا يصح ان يقول يسلك حياته، لان يوجد ناس يعني حسب ما نسمع من القصص، واقول لكم قصه، رجل كان في البلد له امراه فقيره جاره له، وكان يعطيها كل يوم قدح من اللبن، ثم ان هذا الرجل صاحب اسفار، وفي أحد أسفاره انقطع به السير وعطش عطشا عظيما ونام تحت شجرة، وإذا بهذه العجوز التي كان يعطيها تأتي إليه بقدحه الذي كان يسقيها فيه، فشرب اللبن وقام نشيطا، لكن شربه في المنام، هذا يمكن يقع. نعم
الحسن بعشر أمثاله
للصيام. نعم. هذا يدل أن الصيام مختلف حكمه، فليس الحسن بعشر أمثاله.
نعم.
بالعقل. نعم.
كيف
يا
شيخ نقول
إذا
أن من صام رمضان ثم
أتبعه
6 من شوال
فكأن
ما صام الدهر، لأن الحسن
بعشر أمثاله. لا، هذا العلماء قالوا تقدير فقط. يعني لماذا جعل كصيام الشهر، وأما فضل الصوم نفسه فعلى ما هو عليه. يعني مثلا الإنسان إذا صام يوم أجره ليس الحسن بعشر أمثاله، لكن هذه الأيام 36 صارت كأنها 12 شهر، ويعطى أجر 12 شهر بغير تقدير. نعم
انتهى
الوقت، انتهى تبغى تكمل التنبيه. نعم
أيها الحديث هذا حديث تدخل على نعب الله
الله سيعطيه
له
ليه وعزيزه،
فقال
عن سرق
والذي
يسمح من الجلد. هذا الأخير من كلام الرسول.
أي نعم. شخص من نوى الوصال
إلى السحر،
فرأى نشر هذا السحر فأثر أو شيء،
فهل
يجب الصوم
كله أو
نقول
إنه
ما تقول في هذا السؤال؟ رجل نوى الوصال إلى السحر ثم شاع في أثناء الليل وأفطر وأكل وشرب، هل يصل صوم النهار؟
لا
هذا ما هو سؤال.
شيخ بالنسبة لحديث أبي هريرة من أكل وشرب ناس صوم إنما أطعمه الله وسقاه.
نعم.
نسب الإطعام واستقي الله عز وجل مع أن الإطعام والشرب كان حقيقي.
نعم.
فلا نقول أن
هذا لأن فعل الناس لا ينسب إليه. نعم. لأن فعل الناس لا ينسب إليه. أنساه الله ليمن عليه بالطعام والشراب، طعام حقيقي، تمر سكري، نعم، وماء عذب، لا ما صار، لأن يعني كل إنسان يأكل يشرب ما صار وصار. نعم إيش سأل خالد؟
أقول قدم كافي
والله ما أدري الأخوان كل يوم لهم رأي.
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الصوم: وأخبرته ما روى عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه.
هذا أفضل الصيام، يعني هذا أفضل من أن يصوم الدهر كله، أن يصوم يوما وهذا لله، ويفطر يوما وهذا لنفسه، فلله عليه حق وللنفس عليه حق، فيعطي كل ذي حق حقه. وفي الحديث دليل على تفاوض الأعمال عند الله عز وجل لقوله أحب، لأن أحب اسم تفضيل، وفيها دليل أيضا على إثبات المحبة، أن الله يحب عز وجل، وهذا تكرر عندنا كثيرا وبينا أن هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وفيه أيضا أن الصيام مشروع، أن الصيام التطوع مشروع لمن سبق، كما أنه واجب على من سبق لقوله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. نعم.
ويستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر لما روى أبو.
لكن لو قال قائل: أنا إن صمت يوما وأفطرت يوما صار عندي كسل عن طلب العلم، وإن أفطرت صار هذا أقوى، فأيهما يقدم؟ الثاني، يعني طلب العلم، لأن طلب العلم أفضل من جميع العبادات التي يتطوع بها.
ويستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر لما روى أبو هريرة قال:
في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880.